بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله أتمم الشيخ تفسير السور المقررة في هذه الدورة، فلله الحمد أولا وآخرا، وجزى الله الشيخ خير الجزاء على ما قدم، وأسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ذلك ذخرا للشيخ عنده سبحانه، فإنه أهل لذلك سبحانه. وشكر الله سعيكم أيها الإخوة الحضور والمستمعين الكرام والأخوات الحضور والمستمعات الكرام على صبركم وعلى مثابرتكم وعلى جهودكم أيضا في هذه الدورة، فإن حضوركم يمثل شيء الكثير للجنة المنظمة للدورة، واستمرار حضوركم وصبركم على ذلك جزاكم الله خيرا. وها نحن اليوم في اللقاء المفتوح مع الشيخ جزاه الله خيرا، ويقدمها الشيخ إن شاء الله بمقدمة، وبعدها تكون إن شاء الله عرض الأسئلة على الشيخ بإذن الله تعالى عبر ما يعني بلغناكم سابقا، إما عن طريق واتساب الدورة ترسل الأسئلة، أو عن طريق الرابط الذي نشرناه، أو الحضور يرسل ورقة ونقرأ بإذن الله تعالى، على أن يكون السؤال متعلق في مقرر التفسير، على أن يكون السؤال متعلق في مقرر التفسير. والأسئلة الأولى في العرض هي لأسئلة الحضور إن شاء الله تعالى. وأيضا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العشاء الشيخ صالح سيشرح رسالة الواسطة بإذن الله تعالى بعد صلاة العشاء، وجزا الله الشيخ، فليتفضل مسددا مأجورا.
جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في الحقيقة تكملة لما سبق، كنت في الحقيقة وضعت يعني موضوعين. الموضوع الأول ما يتعلق بالقصة القرآنية، قصة يونس، كنت الهدف منها أن أبين لكم أن القصة حينما تجمع آياتها تكون لها وقع كبير جدا في تصورها، وأيضا استكمال فائدتها. ممكن لعلكم لاحظتم هذا الأمر قبل قليل، وإن شاء الله لعلها كانت واضحة القصة لكم من خلال تسلسل الآيات وكيف وزعناها بهذا التوزيع. هكذا يعني يسلك في قضية القصص القرآني. الأمر الثاني وعدتكم به، وهو طبعا هو نتيجة أسئلتكم السابقة، وهي في الحقيقة سؤال كبير، والإجابة عليه أيضا كبيرة، لكن يعني نأخذ منه ما نستطيع أن نلقيه. لكن في الحقيقة ما زورته لكم في نفسي يعني ما يليق بهذا المقام أن نستطيع أن نأخذ منه الشيء الذي يعني إن شاء الله بإذن الله يفي بالغرض. علم التفسير في الحقيقة هو بيان معاني كلام الله سبحانه وتعالى، لكن كمقدمة تمهيد ومدخل لنا، النص القرآني الذي أمامنا هو مكون من مفردات، هذه المفردات تكون السياق القرآني. السياق القرآني هي الآية. حينما نقرأ تفاسير دائما يذهل الطالب عن السياق والتأمل فيه وفي المفردات، فهو يكتفي بالمعنى الإجمالي. الاكتفاء بالمعنى الإجمالي ممكن الإنسان يصيب منه غاية محدودة، يصيب غاية لكنها محدودة. فغالبا ما يتجه القراءة للتفسير في الناس عموما وفي المبتدئ في طلب علم التفسير يتجه لذلك، بل يجلس عليه سنين وإذا به يعني فقط في المعنى الإجمالي. النص القرآني جماله في تدبر معانيه وألفاظه وسياقه ومعرفة كيفية تفسيره، وهي الحمد لله طريقة سهلة في سلوكها، ويقف عليها الإنسان أو يقف على معاني التفسير وقوفا صحيحا. طبعا حينما نتعامل مع كتب التفسير، كتب التفسير كثيرة جدا، لكن ممكن نضبطها يعني في مسارين. المسار الأول هي الكتب التي تسمى كتب التفسير وتعتني بتفسير القرآن من الفاتحة إلى سورة الناس، هذه معلومة لدى الناس كثيرا. هذه الكتب كتب التفسير ذات مشارب. ما معنى ذات مشارب وتخصصات؟ هذا يعتني بالألفاظ، هذا يعتني بالمعنى الإجمالي، هذا يعتني بالفقه، هذا يعتني بالنحو، فالكتب كثيرة جدا. لقائل أن يقول طيب مع وجود هذه التخصصات الكثيرة في تفسير القرآن، يعني الفقيه يفسر القرآن فقهيا، النحوي يميل إلى النحو، البلاغي يميل إلى البلاغة، المفسر اتجاهه مثلا عقدي ممكن يفسر عقديا ويترك الجوانب الأخرى، وأنت تأمل منه أن يشرح كل شيء، هذا لا يكون، يعني أنه يشرح سيشرح كل شيء. السؤال الدقيق، أنا ماذا أعتني من كتب التفسير مع هذا العدد الكبير؟ يعني عندنا في التخصص يقول ما من عالم إلا وله تفسير. لماذا؟ لأن دائما العلماء حتى مع اختلاف تخصصاتهم يكتبون في التفسير. فالسؤال الدقيق، ماذا اهتم من الجوانب هذه؟ تهتم في أول ولوجك للتفسير بالكتب التي تهتم بالمعاني، معنى الآية اللي هو الجانب المعنوي، لا يذهب المفسر إلى جوانب أخرى يغرق فيها. ببساطة نمثل بكتب، يعني مثلا إذا جينا تفسير ابن كثير، ابن كثير يهتم بتفسيره بدرجة كبيرة جدا بالمعاني، أقوال السلف ويرجح ويبين، يعتبر تفسيره تفسير معاني، يعني لم يتكلم في الأحكام الفقهية، قد يعرج عليها لكن ليست هي مقصودا له، ولذلك اهتمام بالمعاني بشكل كبير، ومثل ما يفعل مثلا البغوي، مثل ما يفعل قبل إمام المفسرين وشيخهم، وهو إمام المفسرين وشيخهم وهو ابن جرير الطبري. ابن جرير الطبري قال كلمة جميلة في مقدمة كتابه، قال أنا أهتم بالتفسير في جانب المعنى، ولذلك سمى كتابه، احنا نقول تفسير الطبري، لكن كتابه العنوان الكامل جامع البيان في تأويل آية القرآن، يعني معنى الآية. طبعا هو تفسير متوسع، يعني لا أنصح به بالبداية لكم، لكن تفسير ابن كثير في متناولكم جدا، ويعتبر حتى مع طبعته ضخمة الكتاب، لكنه كتاب محدود، لو تقرأ الآية فيه تريد أن تفسيرها سهل جدا، وليس متوسع، بل يعتبر من التفاسير المختصرة في المعنى. صحيح ليس مختصر، لكنه مختصر في الكلام على الآية. فإذا نهتم بجانب في البداية، أهتم بجانب الكتب التفسير تهتم بالمعاني. بعضهم قد يهتم بالمعاني بشكل مختصر مثل تفسير ابن سعدي، وأنا أنصح به في البداية، ثم ابن كثير بعد ذلك. ابن سعدي رحمه الله يهتم بالمعنى الآية بشكل مبسط، هو في البداية مهم جدا لك لمن لم يقرأ تفسير سابق، بعد ذلك تفسير ابن كثير. طبعا تفسير ابن كثير مهم جدا من جانب أنه يهتم بأقوال السلف بالمعاني الصحيحة، صانه من الأقوال الضعيفة والواهية، يحتكم من الكتاب والسنة وتفسير السلف في البيان، فهو كتاب لو قرأته جدا مهم في المعاني. بعد تفسير ابن كثير في المعاني في تفاسير يعني بعد ذلك يعني كثيرة جدا، ممكن أذكر منها كتابين يعني يروقان لي كثيرا، وهو كتاب السمعاني اسمه تفسير السمعاني هكذا، ومعاني القرآن للنحاس. ومعاني القرآن للنحاس ممكن أقول في الترتيب قبل ابن كثير، ممكن تقرأ بعد قبل ابن كثير أو بعد ابن كثير، لكن هو مختصر، لكن جماله في سهولة عبارته ومكانة العالم في التفسير، ووضع مكانته أيضا في التفسير، لأن العالم قد يكون له مكانة لكن قد لا يضعها في التفسير بيزاء مثلا مكانته، لأنه قد يكتب شيء كثير أو قليل أو متوسط. هذه تفاسير أذكرها لكم في البداية، ما أريد أن أشعب عليكم كثرتها. بعد ذلك ممكن أختار تفسير فقهي نحوي كذا، أبدأ أستطيع تقبل التوسع، أستطيع تقبل التوسع. إذا أردت تفسير في الخلاف التفسيري وهو فعلا مهتم بالمعاني بدرجة كبيرة ومعتني بالخلاف التفسيري، إذا أردت أن تتوسع بعد ذلك، يعني الآن خلونا نرتب الكلام، أعيد من جديد. إذن تفسير ابن سعدي ابن كثير، المعاني القرآن النحاس، تفسير السمعاني، هذه كتب ممكن تقتصر على اثنين منها لا إشكال، حتى لو قرأت الثالث جيد مراجع لك، لكنها جميل هذه الكتب، وممكن تقرأ الآية في وقت واحد فيها. لو استكملنا المعاني قبل أن نتشعب لقضية الفقه واللغة وكذا، في كتاب جامع لخلاف المفسرين إذا أردت أن تتوسع بعد ذلك في الخلاف، لأن ابن كثير يذكر قولين. ميزة ابن كثير أنه حصر أقوال السلف، يعني خروج عن أقوال السلف موجود لكنه قليل، لكن مهتم جدا بأقوال السلف. هو الكتاب المتوسع في الخلاف هو زاد المسير لابن الجوزي، لكنه توسعه جدا مقبول، هذا في مراحل متقدمة. هنا أعطيناكم تصور بسيط عن أمر مهم، أني أول ما أهتم بكتب المعاني لأن هي المرادة هنا. كتب الأحكام الفقهية ممكن أخذها من كتب الفقه، الأحكام العقدية ممكن أخذها من كتب العقيدة، لكن أهم شيء معنى الآية الذي يبين لي معناها وأستعين بها في الفقه والعقيدة وغيرها. أعود لكم من بداية، قلت هناك عند التعامل مع كتب التفسير عندنا يعني عندنا مساران، المسار الأول ما هو؟ كتب التفسير. المسار الثاني سيختلف معكم، لكني سأختصر فيه اختصار جدا يعني بما يتناسب مع الدورة. كيف سيكون مدخلنا لهذه الكتب؟ قبل أن أدخل تمهيد، الآن حينما نأتي للصورة القرآنية، صورة الفاتحة، صورة الفاتحة عندنا فيها جانبان في كل صورة من صور القرآن. الأول هو التعريف بالصورة، خلونا نقول بلغة العصر اليوم بطاقة تعريفية للصورة. الجزء الثاني تفسير الآيات. النقطة الأولى لا تقل أهمية عن الثانية، لابد أن أعرف نبذ عن هذه الصورة. ولو لاحظتم في الدرس كنا نتكلم عن نوع الصورة، محاورها، التسمية. يعني مثلا نأتي لصورة الفاتحة، ما تسمية؟ في عندنا عناصر في التعريف بها، أنا اقتصرت في الدرس معكم على ثلاث عناصر: التسمية، نوع الصورة مكي ومدني، وأهداف الصورة ومقاصدها ومحاورها، لكن هي أكثر من ذلك. أولا التسمية، ما اسم الصورة؟ اسم الصورة مؤثر في التفسير أثناء ما تدخل في الصورة. مثلا الفاتحة اسمها أم القرآن، هذا الاسم يعطيك دلالة للصورة أنها جمعت مقاصد القرآن. اسمها الشافية، الكافية، كل اسم له دلالة ينعكس على الصورة. جميل أنك تعرف التسمية، وهناك كتب ألفت في تسمية الصور، وبإمكانك الرجوع لها لو تذهب للموسوعة الشاملة تستطيع تجد هذه الكتب. نحن لا نريد أن نتوسع بكم الشعب، لكن نريد صح التعبير الهيكل العام. عندنا وقت نزول الصورة، متى نزلت الصورة؟ وقت نزول الصورة مهم أن نعرف، هي مكية ومدنية، لكن متى نزلت؟ بعض الصور عندنا التحديد لوقت نزولها، لأن هذا مهم، عندنا ناسخ منسوخ معاني تعتمد على ذلك، والعلماء ألفوا في كتب في هذا الضرب أو في هذه الزاوية وقت نزول الآية، وموجود الكتب هذا كنمط، يعني ما الأشياء التي فيها فضل الصورة، فضل الصورة ما فضل كل صورة، قد يكون في صورة من القرآن لها فضائل، في كتب ألفت في فضائل يعني صور القرآن، مقاصدها وأهدافها اللي نسميها المحاور المقاصد الأهداف، ألفت فيها كتب، يعني مثل كتاب البقاعي مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الصور، مصاعد النظر للإشراف على مقاصد الصور، يذكر ما مقاصد هذه الصورة. بذلك نحن عرفنا بطاقة تعريفية عن الصورة، هذه الصورة ما هي أسماؤها، يعني مثلا سورة التوبة 14 لها 14 من الأسماء، 14 اسماء، لا شك أن اسمها الفاضحة لأن فضحت المنافقين، إذن الصورة مضمونها سيكون عن فضح المنافقين. التوبة تضمنت هذا المقصد أو الهدف، براءة لأن فيها التبرئة من المشركين، وذكرت تعطيني دلالة عما في الصورة هذه. فكيف لو عرفت عدد الأسماء 7 8 9 أسماء سيكون لا شك له أمر مهم. ما نوع الصورة، مكي مدني، لها تأثير على الصورة. القسم الثاني من الصورة وهو تفسير الآيات، تفسير الآيات يخدمه كتب التفسير، ويخدمه نوع ثاني من الكتب، لو لاحظتم في النص القرآني، النص القرآني مكون من مفردات، كيف أعرف معنى المفردة؟ أعرفها من مصدرين، من كتب التفسير ومن الكتب التي ألفت في غريب القرآن. جميل أنك ترجع إلى كتب غريب القرآن، ترى فيها أكثر توسع من كتب التفسير، واللي ألف في غريب القرآن أكثر من 60 مصنف، يكفيك منها غريب القرآن للراغب واحد كتاب هذا فقط. مثلا مما يتعلق بالنص القرآني، الآية أليست الآية لها أسباب نزول؟ ممكن أخذها من كتب التفسير، وممكن أخذها من كتب أسباب النزول، في كتب ألفت فقط في أسباب النزول، أصحابها لا يذكرون إلا أسباب النزول فقط، مثل الواحدي أسباب النزول. لماذا أقول نرجع إلى هذا المسار الثاني من الكتب؟ لأنها كتب متوسعة في أسباب النزول، تقول ثقيل عليه يرجع لها، أقول لا، اعرف أن هناك كتب أسباب النزول، لو قرأت في كتاب التفسير هذا ولم يذكر سبب نزول، تقول نعم عندي كتب في أسباب النزول، كم أرجع ترجع لها؟ هنا أنت عارف كيف ترجع، عندك طريق تعرف. من مباحث الآية أيضا مرت معنا في الدرس القراءات، القراءات في معاني القراءات، ولا أقصد في الأداء يعني التلاوة، في معاني القراءات في كتب ألفت اسمها توجيه القراءات. طبعا أنا أستطيع أرجع للمفسر وأجد أنه ذكر القراءة وذكر معناها، لكن ممكن أجد المفسر ذكر القراءات وما ذكر معانيها، أو لم يذكر القراءات، لأنه مو ملزم أن يذكر كل شيء، ليس ملزم أن يذكر كل شيء المفسر، لكن أنا عندي أقول نعم حتى لو ما ذكر هناك كتب في توجيه القراءات. وأنا ذكرت لكم في الدرس من الكتب الجيدة والسهلة لكم كتاب الموضح شرح الهداية في القراءات، آسف، الموضح في وجوه القراءات لابن أبي مريم، كتاب جيد وسهل في تناول لكم. مثلا أنت مثلا عندك ميل للإعراب، أن تعرف قد كل واحد منكم عنده اهتمامات. الآية لو لاحظتم معنى، تذكرون حينما أقول لكم في القراءة أن هذه القراءة تقتضي أنه فاعل مبني المجهول، تريد أن تعرف الإعراب في الآية، مصدر كتب التفسير، هذا المصدر دائما أساسي عندنا. لكن رجعت للمفسر، أحيانا قد لا يعرب كتب التفسير، ليس معناه تذكر كل شيء، لكن أقول هناك كتب ألفت اسمها إعراب القرآن، قطعا ستذكر إعراب القرآن، لأن أصلا أصحابها لا يذكرون إلا إعراب القرآن. كتب إعراب القرآن كثيرة جدا. أنا أفضل كتاب دائما سهل وميسر، وهو كتاب الفريد في إعراب القرآن المجيد، الفريد في إعراب القرآن المجيد للهمداني. من ضمن مباحث الآيات أيضا الناسخ والمنسوخ، أحيانا تكون الآية هذه منسوخة، رجعت المفسر من مصادر كتب التفسير وجدت المفسر ذكرها، أحيانا قد لا يذكرها. هناك كتب ألفت في الناسخ والمنسوخ، ومن أفضلها في وجهة نظري وأسهلها لكم هو كتاب الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس صاحب معاني القرآن الذي ذكرناه قبل قليل. في شيء ذكرت لكم في الدرس في الآيات وقلت سنركز عليه، وركزنا عليه لو لاحظتم، الربط بين الآيات. هناك كتاب يذكر لك المناسبة بين الآيات وأحيانا بين الصور، في كتاب سهل يسير البرهان في تناسب صور القرآن، البرهان في تناسب صور القرآن للغرناطي. وفي كتاب، هذا بين الصور، وفي كتاب يعتني بالآيات، الربط بين الآيات، وهو كتاب البقاعي نظم الدرر في تناسب الآيات والصور للبقاعي. أنت يوم من الأيام فقط تريد أن تعرف ما المناسبة بين الآيات، وليس بالملزوم أنك تقرأ الكتاب، لا، لكن مثلا يوم من الأيام قال لك شخص يعني هذه الآية أحيانا يشدك في القراءة، تقول مثلا الله يعني مثلا ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة، ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ذكر الله بعدها يا الذين آمنوا ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، إجاب القصر عند الهجرة. أنت طرأ لك السؤال وأنت تقرأ في القرآن في رمضان، رجعت للبقاعي، قل برجع للبقاعي، لما ذكر الهجرة، الهجرة تقتضي الخروج من الوطن إلى مكان آمن، تفر بدينك، تحتاج أحكام السفر ولا لا؟ ذكرت أحكام السفر. فأحيانا يكون الآيتين بجانب بعض في الظاهر لك بينها نفور، ما جاب هذه عند هذه، مثل ما ذكرنا لكم في قوله تعالى وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ما وجه الاتيان بهذه بعد هذا. مثلا من النص القرآني مما يرد في النص القرآني الآية التي أمامك آية مشكلة في المعنى، مشكلة في المعنى. قلت إذن سأرجع للخط الأول، المسار الأول، أرجع إلى كتب التفسير. رجعت إلى كتب التفسير، ذكروا الإشكال. يوم أشكلت علي آية أخرى، رجعت إلى الكتاب كتب التفسير، ما وجدتم ذكروا هذا الإشكال. هناك كتب ألفت في مشكل القرآن، أصحابها لا يذكرون إلا المشكل، يبدأ من الفاتحة إلى الناس، ما يفسر، يذكر المشكل. يعني في نوع من التخصص الدقيق في الكلام. عندنا كتاب وضح البرهان في مشكلات القرآن، وضح البرهان في مشكلات القرآن للنيسابوري. وضح البرهان في مشكلات القرآن للنيسابوري. وفي كتاب فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى زكريا الأنصاري، فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى زكريا الأنصاري. أعود فأقول ليس باللازم أن تقرأ الكتاب، لكن يوم من الأيام جاءك شخص وقال عندي آية مشكلة. قلت نرجع لكتب التفسير، رجعنا كتاب التفسير اثنين ثلاثة لم نجد حل. يقول صاحبك نعم هناك كتب ألفت في مشكل القرآن. أنا ما شاء الله أنت صرت مختص كذا، بدأت تدقق. مما يرد في النص القرآني من معاني الأحكام الفقهية، مثل ممكن تمر عليك آية مثل ما مر معنا في سورة الحج، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. ما حكم الأكل من الهدي والأضحية؟ ذهبت لكتب التفسير خط الأول وجدت جواب، لكن مرة ثانية رجعت إلى كتب التفسير ما وجدت تكلم عن هذا الحكم. قلت نعم في كتب ألفت في أحكام القرآن، لماذا أهرع إليها هذه الكتب؟ لأن أصحابها لم يذكرون إلا الأحكام، ما يفسر كل الآيات، أي آية فيها حكم يقف فقهي، مثل أحكام القرآن للجصاص. في كتاب واسع جدا اسمه الجامع لأحكام القرآن للقرطبي، في أحكام القرآن للجصاص، وأحكام القرآن لابن العربي أيضا، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي، كتاب مشهور هذا. ميزة القرطبي وأنا أفضل لكم مرتب بين قوسين يفتح النفس، يعني تفك الكتاب. يعني لماذا يفتح النفس؟ لأن الكتاب إذا جاء في الآية قال الآية فيها عشرة مسائل، المسألة الأولى ويضع، المسألة الثانية ويضع، الباقين لا يتكلمون بدون تنظيم، هو لا في ترتيب، يبدأ بالآية بعدها يقول في الآية 13 مسألة، 14 مسألة، وهكذا، ففي ترتيب. آخر نقطة عشان ما أمل لكم، آخر نقطة من ما يتعلق بالنص القرآني شيء أنتم دائما تفعلونه، ما هو؟ ها؟ إيش؟ لا لا يتعلق بالآية، لا شيء دائما نتدبر فيه، الفوائد، الاستنباط، الفوائد. هناك كتب ألفت في الفوائد، مثلا أنا أريد هذه الآية، مثلا قال لك شخص والله هذه الآية فيها فائدة، فقلت له من أين هذه الفائدة؟ قال والله أنا استنبطتها. قلت لا انتظر نذهب للكتب نشوف هذا الاستنباط صحيح ولا لا. رجعت لكتب التفسير ممكن أجدها، ما وجدتها. قال لي صاحبي ترى في كتب في الفوائد. في كتاب يعني يعتبر نوعا ما واسع، 3 مجلدات، اسمه الإكليل في استنباط التنزيل. الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي، اسمه الإكليل في استنباط التنزيل، 3 مجلدات. يأتي بالآية ويقول الفائدة الأولى، الثانية، الثالثة، الرابعة. وفي كتاب يعني أدق منه في الاستنباط، نكت القرآن الدالة على البيان. نكت القرآن الدالة على البيان، العلماء يقصدون بالنكت يعني الفوائد. مين نكت حقت الناس دي؟ لا، النكت عندنا الفوائد، اسمها نكت القرآن الدالة على البيان للقصاب. طبعا القصاب متقدم على السيوطي، متوفى سنة 306، السيوطي 911، تأخر، لكنه جميل جدا القصاب، وإن شاء الله إذا قرأتموه إلى نهاية الكتاب إن شاء الله. طيب بس لحظة، تكرمت. طيب أنا بقف عند هذا القدر عشان ما توسع عليكم، لكن ما الذي أريد، الهدف اللي أريد أن أوصل لكم، عندنا مساران، كتب التفسير، وعرفنا أن في كتب مساندة وهي كتب تتحدث عن جزء من النص، كتب غريب القرآن تتحدث عن معاني الكلمات اللي نسميها، كتب ألفت في المشكل في الناسخ والمنسوخ، هذه مهمة لا تهملها، بل هي أصيلة، بل هي سابقة في التأليف مثل التفسير. والله أعلم. شوف إذا كان لكم أسئلة أو شيء.
أحسن الله إليكم، يقول ما إعراب قوله تعالى في سورة الحج والمقيمي الصلاة؟
طبعا مضاف ومضاف إليه، ولذلك هي المقيمين، لكن حذفت النون للإضافة، فهي مضاف وهذا مضاف إليه، مقيم الصلاة، الصلاة مضاف إليه مجرور بالإضافة، وهذا بيناه يمكن، أشرنا له يمكن في درسنا.
أحسن الله إليكم، يقول تفسير قوله تعالى وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ما هو تفسيرها مع اختلاف القراءات، حيث كانت اللام مرة بمعنى الجحود ومرة بمعنى التوكيد فارقة؟
وإن كان طبعا الآية يمكن ظاهرة المعنى من جهة، يمكن السائل قد يقصد فيها نوع من الخفاء، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، طبعا إن هنا شرطية، يعني بمعنى ما مكروه مكر، كما وصف الله سبحانه وتعالى في الآية الأخرى مكرا كبارا، يعني مكر عظيم، فشبه الله، هذا من بديع تشبيه القرآن، يشبه مكرهم بأنه ستزول منه الجبال من شدة مكره، وهذا وصف موجود عند العرب في الأسلوب. نعم.
أحسن الله إليك، يقول ذكرتم بالتفسير أن السماء رفعت بدون عمد ترونها، السؤال هل يوجد بين السماوات أعمدة ونحن لا نستطيع أن نراها؟
طبعا الآية دقيقة جدا، يعني ما لو قلنا بغير عمد وقفنا هنا، معنى ما في عمد، يعني أن الله قضى بأن السماء تكون بدون عمد، والله قادر على أن يجعلها بدون عمد، لكن قال ترونها، فبعض المفسرين يقول لها عمد لكن لا نراها، لكن قالوا لا يلزم من العمد، وهذه يعني مشكلة تقع في أذهان الناس دائما، لا يلزم، وهذا ذكرناه في السجود، لا يلزم من العمد أن تكون عمد مثل هذه الموجودة في المسجد مثلا، أعمدة البناء. لاحظوا احنا قلناه في السجود، ولله يسجد من في السماوات والأرض والشجر والجبال، كلهم ذكرهم الله يسجدون، بعضهم نفى السجود عنها، قال لا ما تسجد، وإنما سجودها هو سجود ظلها، ولا سجودها هي خضوعها لله، لا تسجد، لكن هو لما ظن أن السجود هو سجود الآدمي وليس عنده صورة إلا سجود الآدمي نفاها عن البقية، وهذا خطأ. وذلك ذكرت لكم حديث أبي ذر أن الشمس تذهب إلى عند عرش الرحمن فتسجد، قال تسجد، لكن أنت ما عندك كيفية، مثل كلام النمل ما عندك كيفية كيف تتكلم النمل، ما هي لغتها؟ تكلمت سليمان فهمها. في أحد متعلم منكم لغة النمل؟ في لغة، لكن ما نعرف كيفيتها، ولو نعرف كيفيتها تكلمنا مع النمل، لو نعرف هذه اللغة تكلمنا. فلا ينفي هذا الأمر، وهذا اللي يسبق في الأذهان، هذه إشكالية في التفسير وإشكالية عند بعض الناس أيضا. يعني مثلا الله سبحانه وتعالى يقول وجاهدوا في الله حق جهاده، مثلا واتقوا الله، مثلا وجاهدوا في الله حق جهاده يعني لا تقصر، اتقي يعني لا تعصي. اضطر بعضهم يقول أن كيف الأمر حق جهاده، ما نستطيع، مثلا أمر بالتقوى ولا تموتن إلا أنتم مسلمون، يجي يقول لا، نسخها قوله فاتقوا الله ما استطعتم، هو ما في نسخ، النسخ هو اللي جاء في ذهنك أنك اعتقدت أن الآية الأولى في الأمر بالتقوى أنه تقوى بلا معصية، هذا تصورك أنت، لكن القرآن آية وتبين آية أخرى. فأحيانا الانطباع الذهني عند الناس أو حتى يقع في التفسير عند بعض المفسرين يشكل على الآية، مثل ما بينا لكم في الكيفيات.
ما معنى قوله تعالى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم في سورة طه؟ هل التوسع في متاع الدنيا في حدود المباح منقص لدرجة العبد في الآخرة؟
طبعا الآية نهت عن مد البصر، ولا تمدن عينيك، وقلت لكم أن مد العين صيغة المد تقتضي الإعجاب، يعني الآية في الإعجاب بالدنيا وزهرتها، الإعجاب بالدنيا وزهرتها مذموم، لأنه يجعل الإنسان يركن إليها ويركن إلى أهلها، والغالب في أهلها الظلم الذين ينغمسون في شهواتها ولذاتها. فالنهي عن مد البصر بإعجاب إلى الدنيا، لأن هذا يقود إلى الانغماس في نعيمها بما لا حاجة له به، هذا مذموم، ليس مذموما بل نهى الله نبيه عنها. ماذا نفهم ولا تمدن عينيك؟ النهي ماذا يقتضي؟ يعني تحريم النظر بالمد، لاحظ هذا نهي، أقل أحوال النهي الكراهة، أقل أحوال، فهو نهي عن الاغترار بالدنيا. ولذلك قال ولا تمدن عينيك لما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه، فهو ينهى عن إعجاب بدنيا ينغمس فيها الإنسان وتلهيه عن ذكر الله، ممكن تلهيه إلى درجة المعصية، وممكن تلهيه إلى درجة الإعراض التام والكفر، ممكن كحال المشركين الذي كان يقول نحن خير مقاما وأحسن نديا، هذا وصل إلى أعلى درجة. لكن المؤمن قد يصل إلى مقامات بسيطة، فتجد مثلا ينغمس في الدنيا ويتبع ملذاتها وكذا، واللعب واللهو، هو يصلي يصوم مؤدي كل الواجبات، لكن هنا درجة خفية. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الإنسان إذا التهى بالدنيا وملذاتها المباحة تنقص أجره في الجنة، هو يدخل الجنة، لكن يقول بقدر ما يلهي نفسه بالمباحات أو الانغماس في التنعم الجائز ينقص أجره. هي الجنة درجات، يعني مثلا هذا عنده طاعة في درجة معينة، هذا طاعة أكثر في درجة أعلى، هذا في طاعة أكثر في درجة أعلى، لكن هذا اللي في الدرجة الأعلى تفرغ أكثر للطاعات والعبادات، وذاك كان أقل. ما هو سببه؟ والله أله هنا، أذهب هنا، أفعل هنا، اتقل. ولذلك دائما إذا التهى الإنسان بمثل هذه الأشياء المباحات تقلل اهتمامه بدينه وبأشيائه، وتجده يعني الصلاة، وبعضهم تجده ما يصلي الرواتب، مشغول يصلي الفرائض لكن لا يصلي الرواتب. خلونا نأخذ نموذج هكذا، تجد تقول صلي الرواتب، لا، لماذا؟ مشغول، والصلاة يلحقها في آخرها. طيب هذا التهب الدنيا، نقص أجر في الآخرة، هذا معنى كلام شيخ الإسلام.
أحسن الله إليكم. يقول: نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد فسر القرآن الكريم كله قبل أن يتوفاه الله عز وجل، ونسمع كلمة اختلف المفسرون، فكيف يختلف المفسرون وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم القرآن كله؟
اختلفوا، صحيح، فسر القرآن كله لا، النبي صلى الله عليه وسلم المقدمة الثانية خطأ، المقدمة الأولى، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفسر القرآن كله، بل عائشة تقول فسر آيات بعدد. طبعا اللي في ذهن القارئ هو الانطباع، هذه المشكلة دائما، الانطباعات هذه، يقول فسر القرآن كله، فسره كله لفظا لا، عملا نعم. يعني مثلا حين أقيم الصلاة فسرها بالصلاة، لكن ما فسر يعني كل ألفاظ القرآن هكذا. وسبب عدم تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لألفاظ القرآن لأن وكلهم إلى لغتهم. نحن لا نسأل في القرآن، نقول مثلا ما معنى مرية، ما معنى مثلا حاق بهم، ما معنى مثلا أن لهم التناوش من مكان بعيد، ما معنى ما نفهمها، لكن العربي مستحيل تقول في هذا الكلام. فذلك عائشة تقول فسر آيات بعدد يعدهن العاد، في رواية يعدهن العاد، يحصيهن العاد، لأنه تركه إلى اللغة، ففسر ما يحتاج قولا. أما التفسير العملي فالسنة كلها، والنبي صلى الله عليه وسلم من بعثته إلى موته صلى الله عليه وسلم فسره بفعله. نعم.
أحسن الله إليك. يقول: هل يفيد قوله تعالى وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا نحن نرزقك أن المحافظة على الصلاة وأمر الأهل بها جالبا للرزق؟
صحيح، يعني لا شك هذا من أسباب الرزق، استنباط صحيح.
قول الله تعالى لأصلبنكم في جذوع النخل، هل معنى في أي في داخلها؟
طبعا من المفسرين من قال أن في هنا بمعنى على، يعني لأصلبنكم على جذوع النخل، وهذه يسميها المفسرون أو أهل اللغة أيضا التناوب، يعني الحروف تنوب عن بعض وأنتم تشعرون بها، يعني الحروف تنوب عن بعض، مثل عينا يشرب بها المقربون. ايش معنى عينا يشرب بها؟ هم يشربون منها، تشرب بالعين، عينا يشرب بها يعني منها، أو عينا يرتوي، لازم نضع التقدير، يرتوي بها، هنا تناوب الحرف. لكن الصحيح أنه ليس هنا الأصل عدم التناوب، لكن هنا في على بابها، وإنما هو مبالغة في تعذيبهم بصلبهم في هذا الجذوع وكأنه أدخلهم فيها. أنا طيب، نتوقف الأذان ولعل نكتفي بهذه الأسئلة، وإن شاء الله درسكم مع الشيخ صالح بعد العشاء بإذن الله.